بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا حفص قال حدثنا حجاج عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين. قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال حدثني أبي عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس ثم وجد خفة فخرج، فلما أحس به أبو بكر أراد أن ينكص، فوما إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر عن يساره واستفتح من الآية التي انتهى إليها أبو بكر.
وهنا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجلسوا، وقد جلس صلى الله عليه وسلم وصلى بالصحابة وهو جالس، وتم به الصحابة رضوان الله عليهم وهو جالس، ولم يومئ إليهم بالجلوس. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وعاده الناس في بيته صلى بهم جالسا وصلوا وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم لما فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم كما تقوم الأعاجم. فهنا لم ينهى النبي عن ذلك، وهناك نهى. اختلف أهل العلم في الجمع بين الحديثين، فمنهم من قال بالنسخ، وأن الحديث الآخر نسخ الأول، وأنه لا بأس أن يصلي الإمام جالسا والمأمون وراءه كذلك. ومنهم من سلك مسلك الجمع وحمل الحديث الأول على ما لو دخل الإمام قائما جالسا فإن من وراءه يصلون جلوسا، وأما إذا دخل قائما ثم عرض له الجلوس فجلس فإن المأمومين يصلون وراءه قياما. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد اتم بأبي بكر وقد دخل وصلى بعدما صلى أبو بكر بالناس، فاعتبروا أن الإمام من أول أبي بكر، فالإمام كأنما قام من أول الصلاة ثم عرض له القيام في بعد الجلوس بعد ذلك. وهذا جمع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولا شك أن الجمع بين الحديثين أولى من طرح أحدهما. وعليه فإنه إذا دخل الإمام جالسا صلى من أول الصلاة جالسا فإن الناس يصلون وراءه جلوسا، وأما إذا دخل قائما ثم عرض له الجلوس فجلس فإن الناس يصلون وراءه قياما. فهذا الحديث يجمع بينه وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى ابن زكريا قال حدثنا حجاج عن الحكم عن أبي القاسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة جمرة العقبة يوم النحر راكبا. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
حال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان راكبا، ولعله إنما فعل ذلك ليراه الناس، وهو يعلم أن الصحابة يتمون به، فركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يراه الناس ويكون ذلك أسهل في الاقتداء به. ولهذا قضى أكثر حجه جالسا راكبا، فمن ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد من عرفة إلى المزدلفة راكبا وأردف خلفه أسامة بن زيد، ثم عاد من المزدلفة إلى منى راكبا وأردف خلفه الفضل بن عباس. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم طاف راكعا طاف جالسا راكبا. كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس حاله وليرى الناس حاله فيأتم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الرفق بأصحابه، من الرفق بأصحابه. وفي هذا أيضا بيان أن العالم الذي يقتدى به في مثل هذا أنه يرفق بأصحابه ويبرز لهم ليحصل الاقتداء به وبتوجيهه وبنصحه. نعم، بعض الناس اليوم يتكبد المشاق من أجل أن يحج راكبا ويقول هذا أفضل، بل قد يكون مريضا أو كبيرا ومع ذلك يصر على هذا، يصر على أن يحج ماشيا ويمضي من هنا وهناك ويتكبد المشاق. صحيح أن الإنسان لو أصابته مشقة وهو في الحج وصبر عليها فإن له بذلك أجرا، ولكن هذه المشقة غير المتعمد. فهناك فرق بين أن تطرأ المشقة عليك وتحصل لك من غير اختيارك، وهناك وبين أن تتعمد المشقة نفسها. فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر تعبك. لكن عائشة لم تتعمد ذلك، لكن أن يشق الإنسان عليه متعمدا فلا أظن أنه سيكون له في ذلك الأجر. نعم.
قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تعب على من صام في السفر ولا على من أفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر.
نعم، هذا دال على الجواز. أما المستحب والأولى فالعلماء جمعوا بين أيضا فطره وبين صيامه على أنه لو لم تكن مشقة فإن الصوم أفضل، فإن كانت هناك مشقة فالفطر أفضل، مع جواز الأمرين ما لم يصل إلى حد المشقة البالغة أو الضرر، فإنه يحرم حينئذ إذا وصل إلى الضرر أن يحرم عليه أن يصوم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة في قوم تكبدوا المشقة في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة. نعم.
قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل أو غيره عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل قرية على رأس أربعة فراسخ أو قال فرسخين يوم عاشوراء، فأمر من أكل ألا يأكل بقية يومه، ومن لم يأكل أن يتم صومه. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وهل يكون في ذلك القضاء أو يتم صومه ولا قضاء عليه؟ العلماء قالوا: النية تتبع العلم، فإذا لم يعلم الإنسان بالصيام ثم علمه بعد ذلك فإنه يمسك ويتم صومه، والذي يظهر أنه لا قضاء عليه، وكأن هذا ما استظهره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فلو أن الناس علموا أن اليوم من رمضان مثلا الساعة التاسعة أو العاشرة وكان قد أكل بعضهم، فإنه يمسك ويتم صومه ولا قضاء عليه، لأن النية تتبع العلم. العلم، فلما علم وعلمت الأمة ذلك في هذا الوقت فإنه يعتبر ذلك هو الوقت الذي يكون بدء صيامه، هو فجرهم الذي يمسكون عنده، لأن النية تتبع العمل، النية تتبع العمل. نعم. وفي ذلك فضيلة صيام عاشوراء، وقد كان واجبا أولا ثم بعد ذلك لما نزلت فرضية رمضان صار مستحبا. نعم.
قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنها أسلمت معي، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، جاء رجل مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن رجلا كافرا كان متزوجا من امرأة كافرة، ثم أسلم الرجل ثم أسلمت المرأة بعده، فالنكاح قائم، فالنكاح قائم ولا يتجدد النكاح، النكاح قائم. فإذا أسلمت المرأة أو أسلم الرجل ثم حصل بعد ذلك إسلام الآخر، فإن كان في زمن العدة فالنكاح قائم ولا يحتاج ذلك إلى تجديد عقد. لكن إذا مر على ذلك زمان أطول من العدة، سنة مثلا، أسلمت امرأة ثم بعد سنة أسلم زوجها، فهل يكون هناك عقد جديد أم تعود بالعقد الأول؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها تكون زوجة له بالعقد الأول، كما حصل مع زينب رضي الله عنها مع أبي العاص بن الربيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرجع أعطاه إياها على النكاح الأول. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. كيف كتابية؟ يعني هو كان كتابيا؟ ما هذا الذي نتكلم فيه؟ المهم كتابي. لو ايه؟ نصرانية او يهودية؟ لو اسلم هو وهي نصرانية او يهودية فيحل له ان يبقى مع نصرانية او يهودية، لانه يحل له وهو مسلم ان يبتدئ عقدها، فلان يدوم معه من باب اولى. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء. قال حدثنا وكيع قال حدثنا زمعة ابن صالح عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما وسلمة ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على بساط. قال حدثني وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته لصغري. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عند دار كثير بن الصلت ركعتين ثم خطب، لم يذكر أذانا ولا إقامة. قال حدثنا
وقوله فصلى عند دار كثير بن الصلت، يعني في المكان الذي صار بعد ذلك قريب عند دار كثير بن الصلت، ولا وقتها ما كان هذا يوجد. نعم. فدل هذا على أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، ليس لها أذان ولا إقامة، ولا يدعى إليها بالصلاة جامعة، ما يدعى إليها، لأن الناس يعتدون صلاة العيد واجتمعون اجتماعا معتادا. أما الصلوات التي لا تعتاد فإنه ينادى عليها بالصلاة جامعة. فهناك صلوات ينادى عليها بالأذان وهي الصلوات الخمس، وهناك صلوات لا ينادى عليها ينادى عليها بالصلاة جامعة، وهي التي تكون على اجتماع غير معتاد، وهناك صلوات لا أذان لها ولا إقامة، وهي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم ابن سخير عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد أرض من أرض بني سليم، فصف الناس خلفه صفين، صف موازي العدو وصف خلفه، فصلى بالصف الذي يليه ركعة ثم نقص هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة أخرى. قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد قال سألت طاووسا عن السبحة في السفر قال وكان الحسن بن مسلم
السبحة يعني التنفل التطوع نعم
قال وكان الحسن بن مسلم بن يناق جالسا فقال الحسن بن مسلم وطاووس يسمع حدثنا طاووس عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر والسفر فكما تصلي في الحضر قبلها وبعدها فصلي في السفر قبلها وبعدها قال وكيع مرة وصلاها في السفر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر
قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر والسفر فكما تصلي في الحضر قبلها وبعدها فصلي في السفر قبلها وبعدها والمعروف أن السفر لا يصلي الإنسان فيها راتبة لعله قصد النافلة المطلقة إن قصد النوافل المطلقة فالنوافل المطلقة في السفر لا بأس بها أما الرواتب فكما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الرواتب إلا راتبة الفجر والوتر هذه هي التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أما نافلة الظهر ونافلة راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فلم يكن النبي يصلي ذلك إنما كان يصلي ركعتي الفجر ويصلي بالليل أيضا قيام الليل والوتر هذا الذي كان هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم نعم
قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بركعتي الضحى وبالوتر ولم يكتب قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج قال يا أبا بكر أي واد هذا قال وادي عسفان قال قد مر به هود وصالح على بكرات حمر خطمها الليف وأزرهم العباء وأرضيتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق قال حدثنا
نعم ماذا إسناده ضعيف نعم
قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد
أما ثبوت حج الأنبياء فهذا ثابت هذا ثابت أنهم أتوا البيت هذا ثابت نعم
قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له ليلة الخميس فأشربه يوم الخميس ويوم الجمعة قال وأراه قال ويوم السبت فإذا كان عند العصر فإن بقي منه شيء سقاه الخدم أو أمر به فأهريق قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما
فدل هذا على أن الانتباذ لا بأس به أن يكون في اليوم واليومين إلى الثلاث إلى الثلاثة أيام بعد ذلك لا يشرع نعم
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد بن خالد قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال أبو عبد الرحمن عبد الله ابن أحمد آدم هذا هو أبو يحيى بن آدم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا ابن إسحاق قال حدثنا زكريا ابن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة. قال حدثنا
وهذا دال على الجواز، فالجائز أن يتوضأ مرة، والسنة أن يتوضأ 3، ولو توضأ 3 في بعض الأعضاء ومرتين في بعضها فقد ورد السنة بذلك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يرى بياض إبطيه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن سليمان ابن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسمة. قال حدثنا وكيع قال حدثني عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن محمد بن عمرو بن عمرو بن عثمان عن أمه
عن محمد
بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين عن ابن عباس رضي الله عنهما وصفوان أخبر قال أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين أنها سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تديموا إلى المجذومين النظر.
والحديث ضعيف. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير أو كبير.
يعني لما قال النبي الثلث والثلث كثير دل ذلك على الجواز، يعني الثلث دل على الجواز، والمستحب أن يكون أقل من ذلك. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يوصي بالخمس، أوصى بالخمس. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا فطر عن عامر بن وافلة قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل وإنها سنة. قال صدق قومي وكذبوا، قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بسنة، ولكنه قدم والمشركون على جبل قعيقعان فتحدثوا أن به وبأصحابه هزلا وجهدا وشدة، فأمر بهم فرملوا بالبيت ليريهم أنهم لم يصبهم جهد.
والصواب أنها سنة. فابن عباس رضي الله عنهما يقول وقد رمل صدق قومي وكذبوا، قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بسنة. والصواب أنها سنة، وعلى هذا مشى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في حجه، ومشى بعده أصحابه على ذلك، والسنة ثابتة. وإن كان سببها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، نعم، لكن السنة في الرمل أنه يبقى دائما، ولكنه يكون في الطواف الأول، طواف القدوم لمن حج مفردا أو قارنا، وطواف العمرة لمن حج متمتعا يكون في الطواف الأول. نعم. الخطأ. نعم. إيه نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن زاد عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال.
لكن الناس اليوم ما يعرفون أن الكذب بمعنى الخطأ، فلو جئت تقول واحد كذب أو فلان كذب وتقول أقصد بذلك الخطأ، الناس ما يعرفون اليوم، ليسوا على لغة العرب يعرفونها يعني. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن زاد عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، إلى آخر الآية. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في بدنه جملا كان لأبي جهل برته فضة.
برته فضة.
برته فضة.
نعم. يعني الحلقة لا تجعل في أنف البعير.
برته فضة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجبنة قال: فجعل أصحابه يضربونها بالعصا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوا السكين واذكروا اسم الله وكلوا. قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعطاء قال: الأضحى سنة. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالأضحى والوتر ولم تكتب. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ومسعر عن سلمة بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمارات لنا من جمع. قال سفيان: بليل. فجعل
جمع يعني المزدلفة. نعم.
فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: وبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وزاد سفيان قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أخال أحدا يعقل يرمي حتى تطلع الشمس.
هذا الحديث استدل به من رأى أنه إذا نفر المزدلفة ليلا لضعفه أو لكونه مرافقا للضعفاء، لأنه يجوز للضعفة أن ينطلقوا بعد غياب القمر يعني بعد منتصف الليل إلى منى، أنه لا يحصل رمي إلا بعد طلوع الشمس في الوقت الأصلي لرمي هذه الجمرة، فجمرة العقبة الكبرى لما ترمى بعد طلوع الشمس. فهذا دليل من منع الرمي إلا بعد طلوع الشمس، ولكن الصحيح أنه يجوز رميها حين الوصول، وقد ثبت أن الصحابة قد فعلوا ذلك الذين انطلقوا ليلا، ثبت منهم أنه حصل الرمي عند الوصول ثم صلاة الفجر بعد ذلك في الرحال، فإن شاء أخر وإن شاء رمى ولا حرج عليه، لأن الرخصة في الانطلاق وما يتبعها من الرمي. بل قال العلماء: لو طاف قبل الفجر، يعني لو أنه أتى البيت أولا ثم طاف وسعى فلا بأس بذلك، طالما أنه أذن في الانطلاق من المزدلفة بعد غياب القمر فإنه يؤذن أيضا في الرمي، لأن العلة التي أذن لهم من أجلها عدم الزحام، المدافعة فهي موجودة أيضا في رمي الجمرة، إنما إذا انطلق إلى منى قبل الفجر، انطلق بعد غياب القمر بعد منتصف الليل، ثم انتظر حتى الجمرة فرماها مع الناس في شدة الزحام، ما انتفع بالرخصة، لم ينتفع بالرخصة. فثبت أن أم سلمة رضي الله عنها أو أسماء رمت ثم عادت إلى رحلها ثم أذن الفجر، فدل هذا على أنها رمت قبل. نعم. وحديث ابن عباس يدل على التأخر، فمن شاء قدم ومن شاء أخر. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم جاء فنام. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ.
نعم، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، لكن هذا ليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النوم ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. وقد جاء صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أظن من حديث صفوان بن عسال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن من بول وغائط ونوم أذن للمسافر أن يمسح 3 أيام بلياليها، والمقيم أن يمسح يوما وليلة، وقال: ولكن من بول وغائط ونوم. نعم، إذا أجنب فإنه يخلع عليه، ولكن من بول وغائط ونوم يعني إذا انتقض وضوءه فإنه يمسح ولا يخلع الخفين. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن الحسن يعني العراني قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ندري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، ولكننا نقرأ. قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح.
هذا إسناده ضعيف، والثابت كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، كما جاء في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى والثانية، قال: وربما أسمعنا الآية أحيانا، كان يقرأ بعد ركعة الأولى والثانية. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح سمعه من أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال عمرو: ذكرته لطاووس فقال طاووس: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ لها خراجا معلوما.
المخابرة عن المزارعة، ونهي النبي عن ذلك حديث رافع بن خديج. رافع بن خديج حديثه فيه روايات متعددة وألفاظ متنوعة، فهم البعض منها النهي عن المزارعة، والبعض فهم جواز المزارعة. والصواب من حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه أن المزارعة لا بأس بها، ولكن بشرط أن تكون على جزء مشاع مما يخرج من الأرض، وليس على جزء معلوم من الأرض. فما جاء فيه من نهي فهو محمول على صورة خاصة، وهو أن يحدد الإنسان مكانا معينا، فيقول مثلا: تزرع أرضي على أن لك الخارج من هذه القطعة فقط، خارج من هذه القطعة فقط، فقد لا تخرج القطعة أو لا تخرج الأرض إلى هذه القطعة، ولكن يزارع على مشاع، على مشاع، يقول الربع مثلا أو النصف أو الخمس كما يعتاد الناس اليوم والحمد لله. فالمزارعة على ما يعتاد الناس اليوم مشروعة ولا إشكال فيها طالما أنك لا تحدد مكان، أو مثلا تحدد نصيبا معلوما فتقول تزرع أرض مثلا على أن لك طن فيما يخرج منها، فهذا أيضا لا يشرع لأنها قد لا تخرج إلا الطن هذا، وإنما يكون الجزء مشاع الربع الخمس النصف الثلث، فإن أخرجت إردبا واحدا فعلى ما اشترطه كل منكم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى آخر الآية. قال حدثنا وكيع،
أي قبل التحريم ما يثبت تحريم، قبل التحريم ما يثبت تحريم، فمن شرب الخمر يوما لم يكن هناك نهي فلا حرج عليه إن شاء الله، يعني هذا لا يأثم لأنه لم ينزل شيء فيه، أما بعد ذلك فإنه يأثم. نعم. ولهذا ما يقال بالتدرج، يقال مثلا لو أن رجلا يشرب الخمر فيقال له مثلا اشرب قليلا ثم بعد ذلك أقل وهكذا، يعني يتدرج معه، هذا لا يشرع، لما يقال له الخمر حرام ولا يشرع له أن يأخذ بما حصل في زمان التشريع من التدرج في تحريم الخمر، ما يصح هذا، أما وقد صارت حراما فلا يحل لأحد أن يشربها بعد ذلك. نعم.
قال حدثنا وكيع،
لكن من تأول بعد ذلك، فقد حصل أن بعض الصحابة تأول هذه الآية وشرب الخمر متأولا، فمن تأولها بعد ذلك، من تأول وشرب بتأول فإنه يبين له ولا يأثم حال تأوله إن لم يكن مقصرا في طلب الحق. نعم. نعم. يعني العلاج بتقليل الخمر شيئا فشيئا، يعني ايوه يعني بيعالجون بالتقليل يعني من هذا، لا نعلم له في ذلك دليلا، ولكنه يستعين بالله، فهنا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فهذا التداوي يكون الان بمحرم فلا يشرع. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلمة بني عبد المطلب من جمع بليل على حمارات لنا، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذاك أم لا؟
فيحصل التحلل الأول برمي الجمرة مع الحلق، وقيل برمي الجمرة فقط، بعض أهل العلم يرى أن التحلل الأول إنما يحصل برمي الجمرة، وقيل وهو قول الجماهير أنه يحصل برمي الجمرة مع فعل شيء آخر، فإنه إنما يتحلل بفعلين ليس منهما الذبح، ليس منهما الذبح، فلو أنه حلق فلو أنه رمى وحلق فإنه يتحلل، فلو أنه رمى وطاف فإنه يتحلل، التحلل الأول. ثم التحلل الثاني لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج، فإذا تحلل التحلل الثاني جاز له النساء. التحلل الأول يبيح له كل شيء إلا النساء. التحلل الأول يبيح له كل شيء إلا النساء، والتحلل الثاني هذا هو الذي يبيح له النساء. نعم. طيب نكتفي بالقدر هذا، وبهذا نكون قد فرغنا من المجلد الثالث مسند طبعة الشيخ شعيب. نعم. الدرج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الدارمي رحمه الله.